أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. والذات في أنحى الوجودات حفظ، جمع المقابلين منه قد لحظ، فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكل كل قد وقع. فأنكر الذهني قوم مطلقا، بعض قياما من حصول فرقا، وقيل بالأشباح لشيا طبعت، وقيل بالأنفس وهي انقلبت، وقيل بالتشبيه والمسامحة تسمية بالكيف عنهم مفصحة، بحمل ذات صورة مقولة وحدتها مع عاقل مقولة. يستعرض المصنف في هذا المقطع الإشكالات التي دفعت النافين للوجود الذهني إلى نفي الوجود الذهني، ويمهد لهذه الإشكالات مقدمة مهمة لإثبات لفهم الوجود الذهني، ومهمة لملاحظة منشأ الإشكالات التي دفعت أولئك إلى نفي الوجود الذهني. هذه المقدمة هي أن نظرية الوجود الذهني تقوم على أساس اتحاد الوجود الخارجي والوجود الذهني في الماهية والذاتيات. فإذا تصورنا الواقع فإن صورتنا التي ترتسم في ذهننا لذلك الواقع هي عين الواقع ماهية، وإن كانت غيره وجودا. وهذا ما أراده بقوله والذات في أنحى الوجودات حفظ. بيان ذلك أن العلم هو ارتسام صورة الشيء في العقل، فإذا فرضنا التباين بين الصورة وذي الصورة فالإنسان لم يعلم بذي الصورة مع اختلاف الصورة عن ذي الصورة. متى يقال أنه علم بذي الصورة؟ إذا كانت الصورة متحدة معه، بحيث يقال لهذه الصورة أنها ذلك الشيء، حينئذ يقال للإنسان أنه عالم بالواقع. والعينية ليست جزافا، إذ لا تنحفظ العينية إلا إذا قلنا بصدق المفاهيم المأخوذة في ذات الواقع حقيقتان على الصورة. فإذا كان الإنسان جوهران فهذه الصورة لابد أن يكون الجوهر مأخوذا في مفهومها، وإذا كان الإنسان جسمان فلابد أن تكون الجسمية مأخوذة في مفهومها، وإذا كان الإنسان ناميان فلابد أن يكون النمو مأخوذا في مفهوم هذه الصورة. وهكذا كل المفاهيم التي تدخل في قوام الواقع في ماهيته لابد أن تكون مأخوذة في الصورة التي ارتسمت في ذهننا بإزاء ذلك الواقع، إذ لو اختلفت الصورة عن الواقع في شيء من هذه المفاهيم وقعت المباينة، ومع وقوع المباينة لا يصدق أنك تعلم بالواقع الخارجي. إذن لابد من القول بانحفاظ الذاتيات، وهذا معنى ما يقال من أن الجوهر جوهر أينما وجد، بمعنى أن الجوهر في الخارج جوهر، وفي الذهن لابد أن يكون جوهرا، إذ لو لم يكن الجوهر في الذهن جوهرا حقيقة لم يكن متحدا مع الجوهر الخارجي، فلم يكن صورة له، وإذا لم يكن صورة له فلا يكون الإنسان عالما به بملاحظة هذه الصورة. سبحانك الله وخير شيخ. إذن لابد من القول بانحفاظ الذاتية. هذه المقدمة يترتب عليها محذور قوي. دفع البعض إلى القول بنفي الوجود الذهني، ودفع البعض إلى القول بتصوير نظرية أخرى قريبة من الوجود الذهني لكن ليست عين الوجود الذهني. هذا الإشكال هو إشكال اجتماع المتنافيين، وهذا الإشكال يقرب بتقريبين، كل تقريب إشكال في نفسه، ولكن أحد التقريبين كما يقولون أشد محذورا من التقريب الآخر. التقريب الأول هو أن الصورة الذهنية متحدة مع الخارج ماهية، فتكون الذاتيات محفوظة في الصورة الذهنية، فإذا كان الواقع جوهران فصورته الذهنية جوهر، وإذا كان الواقع عرضان فصورته الذهنية عرضا. ولا كلام لنا في الصورة العرضية، وإنما كلامنا في الصورة الجوهرية. إذا علمنا بالجوهر، فعلمنا بالجوهر يعني حضور صورته لدى الذهن، وهذه الصورة لابد أن تكون جوهرا بمقتضى انحفاظ الذاتيات. والمفروض عندهم أن العلم عرض، لأن العلم عبارة عن حضور صورة لدى المدرك، فهو عبارة عن صورة قائمة بنفس المدرك، فإذا كانت صورة قائمة بنفس المدرك فهي موجود في موضوع. والجوهر عرف عندهم بأنه الموجود لا في موضوع، فيلزم أن تكون الصورة الذهنية جوهرا بلحاظ ماهيتها، يعني إذا لاحظنا ماهيتها حكمنا أنها جوهر، وتعريف الجوهر أنه الموجود لا في موضوع، وعرض بلحاظ أنها علم وحاضرة لدى النفس لأنها قائمة بالنفس فتكون عرضا. فيلزم من ذلك أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا في آن واحد من جهة واحدة. وهذا الإشكال أو التقريب الأول لهذا الإشكال. لا بد من الوقوف هنيئة عند الجوهرية والعرضية لنستعرض بعض المباني بشكل مختصر جدا، ونبين مقدار تأثير هذه الآراء على الإشكال. الجوهرية والعرضية وقع الخلاف في أنهما جنسان أو ليسا بجنسين. المشهور عند المشائين أن الجوهر جنس والعرض ليس بجنس، بل هو لازم مشترك للأعراض التسعة. فعندهم أن الأجناس العالية كلها عشرة، لا بمعنى أن كل موجود ممكن فهو داخل تحت هذه المقولات يرحمكم الله، بل بمعنى أن كل ماهية مركبة فهي مدرجة تحت هذه المقولات، إذ لا بأس بوجود أمور ممكنة غير مركبة كالنقطة والوحدة وأمثال ذلك. فقالوا الجوهر جنس قاسم تحته أنواع النفس والجسم والعاقل وهكذا الصورة والمادة، والعرض ليس جنسا بل الأجناس العالية الكم والمتى والزمان والأين والجدة والوضع وما إلى ذلك. لهذه الأعراض لازم مشترك وهو مفهوم العروض الذي ينتزع من نحو وجودها، فإذا وجدت قيل هذا عرض، وإلا فهي في مقام ماهويتها تقررها الماهوي ليست بعرضين، فالعروض أمر متأخر على الذات زائد عليها. هذا الذي ذهب إليه أغلب المشائين. سيد الدامادة على الله مقامه الشريف يقول لا، كما أن الجوهر جنسون العرض هم جنسون جنس قاسم، فيرى أن الأجناس القاسية العالية اثنان لا أكثر، لا أكثر من ذلك، وأن الأعراض التسعة أنواع ليست أجناسا عالية. هناك قول بأن الجوهر أيضا ليس بجنس، بل الجوهر لازم مشترك للجواهر، الصورة، العقل، المادة، النفس، الجسم. الأجناس هي هذه الخمسة للجواهر والتسعة للأعراض. فمنهم من قال بأن عدد المقولات 14 والجوهر والعرض ليس جنسين، ومنهم من قال بأن الأجناس 2 الجوهر والعرض كالسيد الدمان، ومنهم من قال بأن الأجناس 10 جوهر وتسعة أعراض، وهذه هي الأقوال. والاحتمال طبعا أن يكون العرض جنسا والجوهر ليس بجنس، وهذا ظاهرا لم يقل به أحد، وإن كان الاحتمال وارد ممكن أن يقع الخلاف في هذا المعنى. مثلا السيد الداماد رحمه الله تعالى جعل الجنس جوهر، لكن ينقل عن بهمنيار أنه لا يجعل الجنس جوهر، بل يرى أن الجواهر الأجناس الجوهرية 5 هي النفس والعقل والصورة والمادة والجسم. بناء على هذا الاحتمال يمكن أن يقال أن الجوهر ليس بجنس لكن العرض جنسه، ممكن يعني، وإن كان هذا مستبعد بلحظ التلازم في مقام الاستدلال، لكن هذا الاحتمال لم يذهب إليه أحد. خب، قال بعضهم أن هذا الإشكال بهذا التقريب يمكن الرد عليه، وذلك بأن يقال أن مفهوم العرض ليس جنسا بل هو لازم الجنسية، أي لازم الأجناس العرضية، فالكيف هو جنس قاص لأفراد الكيف، والكم جنس قاص لأفراد الكيف، جنس الأجناس بالنسبة إلى الكيف وليس فوقه جنس، والأجناس مقولات متباينة بتمام الذات. فقالوا أن العرض أمر زائد على ذوات الأعراض، هو صفة تنتزع من ملاحظة كيفية وجودها، إذا لاحظناها موجودة في موضوعين قلنا أن هذا عرضان. وعليه نقول ما الإشكال في الوجود الذهني؟ قلتم الإشكال هو أن الصورة الذهنية تكون جوهرا بلحاظ انحفاظ الذاتيات، وعرض بلحاظ قيامها بمحل. قلنا لا إشكال في ذلك. ما الإشكال في أن تكون الصورة الذهنية جوهر بلحاظ ذاتياتها، عرضا بلحاظ وجودها؟ ما الإشكال في ذلك؟ لأنك عرفت أن العرضية منتزعة من مقام الوجود لا من مقام الذات، والتباين بين المقولات تباين في مقام الذات، فإذا يمكن أن يكون الجوهر عرضا في موطن من المواطن. إن قلت كيف يكون عرضا والعرضية لازمة للماهية العرضية، يبقى الإشكال، يبقى أن هذا اللازم هو من قبيل لزوم الزوجية للأربعة، كما أن الزوجية وإن كانت لازمة لماهية الأربعة لكن لا يمكن انتزاعها من الخمسة إلا إذا كانت الخمسة أربعة أو ثمانية مثلا. فهنا نقول كون العرض لازما وجوديا للعرض لا يعني أن الملزوم هو وجود العرض، بل للماهية خصوصية، هناك ماهيات خصوصياتها أنها إذا وجدت تحتاج إلى محل. فإذا يبقى الإشكال بالنسبة إلى الصورة الذهنية، الصورة الذهنية جوهر، وتعريف الجوهر أنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وأنت تقول الآن أنها موجودة في موضوع، يلزم التنافي بلحاظ اللازم، فلازم الجوهرية، لازم الماهية الجوهرية عدم الحاجة إلى محل، ولازم كون الصورة عرضان احتياجها إلى محل، فيقع التنافي بينهما، يبقى التنافي موجودا، فكيف تقول أن هذا يدفع الإشكال؟ قال هذا المجيب نعم يمكن دفع الإشكال بهذا النحو، أن نقول أن الجوهر ما هو؟ هل هو الموجود لا في موضوع أو الماهية التي إذا وجدت وجدت لا في موضوعين، فهنا احتمالا. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون الجوهر الموجود لا في موضوع، فهذا احتمال باطل لا يمكن الالتزام به. لما؟ يقول لأن مقتضى هذا أن من عرف أن شيئا جوهر عرف أنه موجود، لأن تعريف الجوهر أنه الموجود، فلا يمكن أن يتعلق الشك بجوهر من الجواهر. فمثلا نحن تعلق الشك عندنا في وجود العقول المجردة، وهذا أمر يتنافى مع كونها جواهر، لأن الجوهر هو الموجود لكن الموجود الخاص. فإذا كيف يكون الجوهر الموجود والحال أن الشك يتعلق به؟ تعلق الشك بالجوهر يدل على أن المشكوك وجوده ليس بموجود، إذ لو كان موجودا لم يتعلق الشك بوجوده. لا أقول أنه دائما المشكوك غير موجود، بل أقول لا يمكن أن يكون الموجود معروفا وعم كذلك مشكوك في نفس الوقت، هذا لا معنى. وأنت تقول أنا أعرف أنه جوهر وأشك في وجوده، والمشكوك غير المتيقن، هذا لا معنى له. وهناك أيضا أدلة على أن الجوهر ليس هو الموجود لا في موضوع. إذن ما هو الجوهر؟ الجوهر هو ماهية شأنها أن توجد لا في موضوع. ماهية، طيب أن توجد لا في موضوع، هذا القيد هل يشترط أن يترتب على الجوهر أينما كان أو لا؟ شرط الجوهرية أن تكون إذا وجدت في الخارج لا في موضوع، بحيث يكون عنوان الجوهرية منتزعا من قضية شرطية. إن وجدت ما هي؟ إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. خب إذا كان معنى الجوهرية راجعا إلى هذه القضية الشرطية، فالصورة الذهنية جوهر حقيقة. لما؟ لأنها ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. نعم هي في الذهن تحتاج إلى موضوع، لكن حاجتها في الذهن إلى موضوع لا ينافي عدم حاجتها في الخارج إلى موضوع. وشرط الجوهرية الثاني لا عدم الحاجة مطلقا. فإذا لم يؤخذ في حد الجوهر أن يكون موجودا فعلا لا في موضوع، بل المأخوذ في حد الجوهر أن يكون ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. وهذا يعني أن الصورة الذهنية جوهر، جوهر بلحاظ أنها في وجودها الخارجي تحتاج إلى موضوعين. طب إذا كانت في وجودها الخارجي تحتاج إلى موضوعين واحتاجت في وجودها الذهني إلى محل، فهي بلحاظ أنها موجودة في الذهن عرب، وبلحاظ ماهيتها الموصوفة بالصفة الكذائية جوهر. فيقولون أنه يمكن دفع الإشكال بهذا النحو. هذا الإشكال طبعا قيل أنه أسهل لإمكان الجواب عليه بهذا الجواب، لكن أصحاب الإشكال تشبثوا بالإشكال ودققوا النظر وعمقوا هذا الإشكال، فقالوا أننا سلمنا بإمكان اجتماع العرضية والجوهرية في شيء واحد، فقلنا أن الصورة الذهنية جوهر بلحاظ الماهية، عرض بلحاظ قيامها بالذهن والنفس. لكن ألا تقولون أن العلم كيف والصورة الذهنية في الذهن من أفراد الكيف حقيقة؟ لأن العلم ليس إلا حضور الصورة لدى المدرك وحضور الشيء عين الشيء، فالصورة هي في نفسها كيف؟ قلنا نعم. قالوا إذن يلزم من ذلك أن تكون هذه الصورة جوهرية بلحاظ ذاتها، وهي كيف في نفس الوقت لاندراجها تحت مقولة الكيف باعتبار اتحادها مع العلم. فإذا يلزم من ذلك اجتماع مقولة الكيف ومقولة الجوهر في شيء واحد. ولئن استطعنا أن ندفع إشكال الجوهرية والعرضية بالتأويل العربية إلى صفة وجودية والجوهرية إلى صفة للماهية، فأمكن الجمع بين الماهية والوجود. هنا لا نستطيع أن نفعل ذلك، لأن الكيف ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوعين. فإذا هذه الصورة هي ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوع لأنها جوهر، وهي ماهية وجدت في موضوع لأنها كيف. فإذا يلزم اجتماع المتنافيين أن تكون موجودة في موضوع ولا موجودة في موضوع في نفس الوقت. ولا يقال أن الجوهر أخذ فيه أن يكون في الخارج موجودا لا في موضوعين، لأننا نقول أن هذه الصورة بلحاظ أنها كيف موجودة في الخارج في موضوعين. لما تكون كيفا وموجودة في الخارج؟ يقولون نعم، لأنها صورة حالة في النفس، والنفس موجود خارجي، والموجود في الموجود الخارجي، والحال في الموجود الخارجي موجود خارجي. إذن هذه ماهية موجودة في الخارج في موضوعين، والحال أنكم تقولون أنها جوهر لأنها ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. وبهذا الإشكال يتبين أن الجواب الذي ذكر لدفع محذور اجتماع الجوهرية والعرضية مدفوع، لأن الصورة الذهنية هي ذهنية بملاحظتها بالنسبة إلى الخارج، أما بالنسبة إلى النفس فهي خارجية. إذن هي جوهر خارجي وهي كيف خارج، يعني في الواقع هي جوهر لأنها ماهية إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، وهي كيف لأنها موجودة في النفس والنفس موجود خارجي والموجود في الموجود الخارجي موجود خارجي فتكون كيفا. وحيث إن قولك أنها كيف خارجي موجود في الخارج، فذلك يعني أن الجوهرية غير متحققة لأنها موجودة في الخارج في موضوع. فإذا ما قلتموه من أنها جوهر بلحاظ ماهيتها لا بلحاظ وجودها ليس بصحيح. هنا اجتمعت الجوهرية في الخارج والعرضية وين؟ في الخارج. أي أنه نحن في الجواب الأول قلنا أنها بلحاظ ماهيتها ماهية إن وجدت في الخارج، ولكن في الجواب في الإشكال الثاني قلنا أنها موجودة في الخارج، فإذا انتفت عنها صفة الجوهرية. ولذلك ما ذكر من أن الإشكال الأول أهون من الثاني والثانية أصعب من الأول، هذا ناشئ من قلة التأمل، وإلا في الواقع لا يمكن اجتماع الجوهرية والعرضية في شيء واحد في آن واحد، ما يمكن. لما؟ لأن العرضية وإن كانت صفة الوجود لكن هي صفة لموجود ذي ماهية خاصة، أي أن العرضية إنما تنتزع من وجود الماهيات الخاصة وهي الماهيات المنتمية إلى المقولات التسعة، أما الماهية الجوهرية فهي ليست عرضا. فإذا يبقى إشكال اجتماع الجوهرية والعرضية على حاله، ويبقى إشكال اجتماع الكيف والمقولات الجوهرية. يقولون مثلا، وهذا طبعا غير مخصوص بعد بالجوهر، يقولون لو علمنا بصورة أين ما، علمنا بأن زيدا موجود في مكان ما، فنحن كما نعرف زيدا فارتسمت صورته في ذهننا، ارتسمت صورة أينه في ذهننا، وهذا الأين باعتبار انحفاظ الذاتيات أين، وباعتبار كون صورته في الذهن كيف، فيلزم اجتماع الكيف والأين. وكذلك بالنسبة إلى الكيف غير النفساني، فإننا نعرف رائحة الورد ولون الزهرة ولون الجدار، وهذه كيفيات محسوسة مباينة للكيف النفساني في النوع. فإذا ارتسمت صورها الذهنية في أذهاننا فهي باعتبار ماهياتها تنتمي إلى نوع خاص من الكيف، وباعتبار علومنا تكون من أفراد الكيف النفساني، فيكون الكيف الواحد نفسانيا ومحسوسا في آن واحد. وهذا في الاستحالة على حد استحالة اجتماع الجنسين البسيطين، لأن اجتماع النوعين يعني اجتماع ماهيتين أو فصلين لجنس واحد، هذا لا معنى له. فإذا الإشكال الثاني هم أوضح هم أعم موردا. لذلك استعصى هذان الإشكالان على جمع مع ملاحظة بعض الإشكالات التي هي أهون من هذه الإشكالات لإمكان التفصي من بقية الإشكالات، أما هذان الإشكالان فيصعب التفصي عنهما. لجأ البعض بملاحظة هذين الإشكالين إلى طرق ملتوية حتى أدى ببعضهم إلى نفي الوجود الذهني. قالوا أصلا نحن لا نؤمن بالوجود الذهني، لذلك التزم بعضهم بالإضافة وبعضهم بالشبه مثلا، وبعضهم فصل بين أمرين في الوجود الذهني. نقرأ هذا المقدار فإن قال والذات أي الماهية وذاتياتها في أنحى الوجودات الخارجية والذهنية عالية كانت أو سافلة حفظ. أدلة الوجود الذهني بالتقريبات التي ذكرناها تثبت حضور الأشياء بأنفسها لدى الذهن لا بأمر آخر كالشبح وغيره، فلا إضافة ولا شبح. وهذه الصور الذهنية متحدة مع الخارج في أنحاء الوجودات الخارجية والذهنية متحدة بذاتياتها، عالية كانت أو سافلة. المقصود بالعالية والسافلة صفة لأنحاء الوجودات، أي أن الذاتيات لا تختلف سواء كانت الصورة مرتسمة في أذهاننا أو في أذهان المبادئ العالية. على مبنى المشائين لكل ماهية صورة مرتسمة في أذهان المبادئ العالية حتى يصل الأمر إلى مرتبة العلم الربوبي الذي هو عندهم عبارة عن الصور المرتسمة في الذات الإلهية جل وعلا. فهذه الصور ذاتياتها محفوظة فيها سواء كانت الأذهان عالية زين كالوجود الربوبي جل وعلا، أو سافلة كوجود زيد وعامر، بل حتى الحيوانات اللي ترتسم فيها الصور الحسية أيضا الذاتيات محفوظة في هذه الصور الحسية. هناك يعني عندهم مسلك معروف للمشايين يذهب إليه الشيخ الرئيس والفارابي أن مناط العلم الإلهي الصور المرتسمة في صقل في الصقع الربوبي. طبعا هم يقولون لهم طبعا مو في الذات نفس الذات بل هي ملازمة للذات، يقولون هناك سيأتي إن شاء الله تعالى. حفظ كما اشتهر بينهم أن الذاتية لا يختلف ولا يتخلف، لو تخلف بعض الذاتيات للازمت المباينة بين الصورة وذي الصورة فلم يصدق أننا نعلم بذي الصورة. فهذا حكم صدقه العقل مقتضى البراهين المتقدمة انحفاظ الذاتيات، والعقل صدق تلك البراهين. لكن عارضه ونزعه، هناك شبهة في مقابل هذه البراهين، أن جمع المقابلين منه أي من انحفاظ الذات والذاتيات قد لحى، يعني يلزم من القول بارتسام ماهيات الأشياء في الذهن اجتماع المتقابلين كالجوهرية والعرضية. ولازم بنظر العقل أيضا، هذا عند أصحاب الشبهة وهو محال. قال فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ سؤال استنكاري، هذا تعيين للمتقابلين. شنو المتقابلان اللذان اجتمعا عند القول بالوجود الذهني؟ يقول العرضية والجوهرية. بيان اللزوم، أما بطلان اللازم فهو واضح. اللزوم أن الحقائق الجوهرية، لأنك تقول أنت تعرف صور الأشياء بحقائقها وماهياتها، فإذا علمت بالجوهر فلا بد أن ترتسم حقيقته وماهيته في الذهن. أن الحقائق الجوهرية بناء على أن الجوهر جنس لها وقد تقرر انحفاظ الذاتيات في أنحاء الوجودات حيث لا تنفك الماهية عن ذاتياتها في نحو من أنحاء الوجود، كما تسوق إليه أدلة الوجود الذهني التي تثبت تعدد أنحاء الوجود. هذه الذاتيات محفوظة في كل أنحاء الوجود. يجب هذه الحقائق الجوهرية يجب أن تكون جوهرا أينما وجدت وغير حالة حيثما تحققت. هذا من جهة الجوهرية. فكيف جاز أن تكون حالة كما هو مذهبهم في الذهن؟ والحال أنهم يقولون الصورة الذهنية حالة في الذهن، إذن يلزم أن تكون جوهر وعراض، وهو محل مستغن عنها في وجوده، والحال المستغنى عنه عرض أو والحال في المستغني عرض. هذا إشكال. أم منقطعة بمعنى بل، منقطعة بمعنى بل. أم كيف تحت مقولة الكيف كل من المقولات التسعة، بل العشرة مو التسعة، كل قد وقع. هذا إشكال. يعني طبعا من التسعة من عندي، التسعة من عنده والعشرة من عندنا، لكن يريد أن يبين الإشكال بشكل أوضح. سلمنا أن الجوهر في الذهن عرض، طب لكن عرض من أي نوع؟ من نوع الكم، من نوع الكيف، من نوع. الآن طبقوا هذا الإشكال على الكم المعلوم، العدد المعين، الأربعة في الذهن، الأربعة من أي نوع؟ من نوع الكم المعدود. زين، الكم المنفصل. خب هذا الكم المنفصل في صورة وجوده الذهني عرض بلا إشكال، لأنه حتى في الخارج عرض، لكن كيف يكون كما وكيفا في آن واحد؟ فكيف تقع المقولات العرضية كلها تحت الكيف؟ حتى لو استطعت أن تدفع الإشكال في الجوهر يأتي الإشكال في العرض. قلنا أن الجوهر عرض في الذهن، ما يخالف، الجوهر له حالتان، في الخارج يكون جوهر، في الذهن يكون عرض، ما يخالف، لأنه العرضية في الواقع صفة للوجود، فوجود الجوهر خارجان جوهري، ووجود الجوهر ذهنان عرضي. لكن الصورة الذهنية للكم المنفصل تكون كما وكيفا في آن واحد، فيلزم الإشكال بشكل أشد. هذا إشكال آخر أصعب من الأول. بيانه أن القوم قد عدوا العلم كيف النفسانية، هذا التعبير إيماء لمخالفته لهم كما سيأتي في آخر المبحث إن شاء الله. والعلم عين المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات قد يكون جوهرا وقد يكون كما وقد يكون مقولة أخرى، فيلزم اندراج جميع المقولات في الكيف. وإنما قلنا هذا أصعب من الأول لأن العرض عرض عام، العرض مفهوم خارج عن حقائق المقولات العرضية لازم لها، وباعتبار عموميته يكون عرضا عاما للمقولات التسع العرضية، لكونه أي العرض منين مأخوذ؟ من العروض، وهو وجودها في الموضوعات. فليس كثير إشكال في كون الجوهر الذهني عرضا إذ لا يصير جنسا له. شو المقصود هنا؟ المقصود أن العرض يختلف باختلاف الوجود، العرض وصف للوجود، فليس من البعيد أن يكون الجوهر الموجود في الخارج متصفا بالجوهرية بلحاظ ماهيته وبلحاظ وجوده. يعني هم هو في الخارج ماهية، إن وجدت وجدت لا في موضوعه، هم يصدق على الجوهر في الخارج أنه موجود لا في موضوعه، يصدق عليه، وأن كان هذا الصدق صدق عرضي زائد على ذاته، لأن ماهيته ماهية غير متقوم بأن تكون موجودة. والجوهر في الذهن يمكن أن يكون عرضيا. ليش؟ لأن الجوهر في الذهن قائم بذهن المدرك، فيكون عربا، لكن عرض بلحاظ وجوده، أي أن الجوهر في الخارج وجوده جوهري وهو ما هي جوهرية، في الذهن وجوده عرضي وهو ما هي جوهرية، لأننا قلنا أن ما هي الجوهرية هي التي إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين. زين، مثلا أنا أضرب لكم مثال عرفي، أنا لا أحب أن يدخل زيد داري ولا أحب أن أكرمه، لكن إن دخل داري أكرمته، في تنافي بين القولين؟ لا. أنا لا أحب أن أكرمه ولكن إن دخل داري أكرمته، ما في تنافي، لأن الإكرام معلق على الدخول، وأنا لا أحب إكرامه مطلقا ولو بعدم الدخول، أصلا ما أخليه يدخل، لأنه لو دخل أكرمته، ما في تنافي. كذلك الجوهر، الجوهر ماهية تتصف بصفتين، الجوهر الذهني، هذه الماهية المرتسمة في الذهن تتصف بصفتين، هي جوهر وهي عرض، أما عرضيتها فلأنها موجودة في الذهن فهي موجودة في موضوع، فهذه صفة فعلية، لكن عندها صفة تقديرية وهي أنها إن وجدت في الخارج كانت لا في موضوعين. هل هناك بين القضية الفعلية التناف بين القضية الفعلية وهي أنها عرضان فعلان، وبين القضية الشرطية المعلقة على وجودها في الخارج غير الموجود فعلان؟ لا، ما في تناف، هي الآن عرض لكن إن وجدت في الخارج كانت جوهر، كانت جوهر لا بمعنى الماهية، كانت جوهر يعني كان وجودها لا في موضوعين. لاحظ الجوهرية اللي أنت تتكلم عنها وصفا للوجود، يعني في الواقع أنت اتكأت على مفهوم العرض، قلنا مفهوم العرض يقابله مفهوم الوجود الجوهري، الوجود الجوهري شنو؟ الوجود لا في موضوعين، لكن مفهوم العرض لا يقابل ماهية الجوهر، لأن ماهية الجوهر شنو؟ ماهية الجوهر هي الماهية التي من شأنها أن توجد خارجا لا في موضوعين، والماهية التي توجد في الخارج لا في موضوع يمكن أن توجد في الذهن في موضوعين، سيجتمعون وصفان بلا أشكال، لأن أحدهما فعلي والآخر تقديري بلا أشكال. بس يعني هل مقدار هذا صحيح؟
إذا أن الجوهر هو الوجود لا في موضوع، إذا ما هو في الذهن ليس بجوهر حقيقة.
لا لا لا، ما قلنا، قلنا أن العرض لا يقابل الماهية الجوهرية، يقابل الوجود الجوهري، أي أن الوجود الجوهري في الخارج هو الوجود لا في موضوع، هذا الوجود لا في موضوع لا يعرض إلا على الماهية الجوهرية. زين، أما العرض فهو يعرض على الماهية الجوهرية لكن بلحاظ الذهن، لذلك يقولون العرض أعم من الوجود الجوهري، العرض أعم من الوجود الجوهري لشموله للماهية الجوهرية في الذهن. فقالوا لا يوجد كثير إشكال في أن يكون الجوهر عربا، لأن الجوهر منتزع من ماهيته.
أقول هذا أن يكون الجوهر عرضا، إذا أصبح عرضا فليس بجوهر حقيقة في الذهن يعني.
لا هذا
كيف تجعل تجاوب بين أنه هو جوهر موجود وتعريفه أو حد الجوهر الموجود هذا الموضوع وبين كونه عرضا في الذهن؟
مو هذا هو يعني الكلام، أنك أنت لما تنتزع الجوهرية تنتزعها من أين؟ من الماهية. شنه القيد اللي تنتزع منه حد الجوهرية؟ أنها إن وجدت في الخارج، هذا لا يتنافى مع صدق المقابل على الماهية في الذهن، الماهية في الذهن إن وجدت في الخارج وجدت في الموضوع.
واضح أن هذه قضية تأمين قضية شكرا في تنافي، بس هذا الموجود في الذهن الآن
عرضا
عرض.
نعم عرض. عرض، وإذا كان عرض هو جوهر بعد.
هو جوهر بالحظ.
أحسنت، لو وجد. نعم. ولذلك يقولون أن الجوهرية منتزعة من ماهيته، العرضية منتزعة من وجوده، فلا يلزم كثير إشكال. قال فليس كثير إشكال في كون الجوهر الذهني هو جوهر حقيقة عرضا، ليش؟ لأن العرضية وصف الوجود، إذ لا يصير جنسا له، يعني لا يلزم أن يكون مندرجا تحته اندراج المقولات العرضية تحت العرض، بخلاف الكيف فإنه جنس عال الكيف بعد ما يتصف به الماهية بلحاظ وجودها، الكيف لا يصدق على الماهية إلا بلحاظ ذاتياتها. فإذا كانت الصورة العلمية جوهرا كالإنسان والفراس أو كمان كالأربعة والخط المعين أو وضعان كالسطح والانتساك كالمسطح، يعني تقريبا كالتسطيح مثلا، السطح من الأشكال وهي من الكيفيات المتعلقة بالكميات، فلعله اشتباه، فما أن يقصد التسطيح أو كالمسطح بمعنى الموجود بوضعية التسطح يعني والانتصاب. على كل حال هذه أمثلة. لو كان كذا فإذا كانت الصورة العلمية جوهران لازم أو كمن وضعان لازم أن يكون شيء واحد مندرجا تحت مقولتين ومجنسا بجنسي. أما اندراجه تحت المقولتين فلصدق المفهومين، وأما كونه مجنسا بجنسين فلأن كل مقولتين صادقتين جنس لما صدقت عليه، إذ لا يصدق الكيف إلا على أفراده ولا الكم إلا على أفراده، بخلاف العرض، العرض ما يصدق على أفراده لأنه لا فرد له، إذ ليس ماهية، ليس ماهية. لذلك قالوا العرض يمكن دفع الإشكال بلحاظه، كيف لا في مرتبة واحدة بحسب ذاته. وإذا كانت كيفا محسوسا مثلا كالسواد لازم أن يكون شيء واحد وهو السواد كيفا محسوسا وكيفا نفسانيا، فهذا الإشكال جعل العقول حيارا والأفهام صرعا، فاختار كل مهربا فأنكر الذهنية قوم مطلقا يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله. أنتم
هذا التقسيم الماهية إما جوهر أو عرض في تسامح في العربية هنا يعني أو بلحظة،
هذا على اختلاف المباني شيخنا، وهذا قلنا يعني هذا على اختلاف المباني، نحن نسينا أن ننبه إلى أنه على قول السيد الدامان يكون الإشكال مثلا صعبا لأن العراض جنس عالم مباين بذاته الجوهر، فكيف تندرج تحته الصورة الذهنية مع اندراجها تحت الجوهر؟ يلزم الإشكال.
هذا مقاطع خيرة، هذا خيرة
يعني إن شاء الله يوم 26 أمشي، أتوقع يوم الأربعاء يوافق يوم 24 ذي القعدة، يعني إلى 24 ذي القعدة إن شاء الله في درس إن شاء الله. الشيخ يتعلق بالقرآن على أنحاء طبعا الإنسان شوي يضع على برنامج من التعلق الظاهري بالقرآن تلاوة وقراءة وتدبرا تفكرا في معاني، وأيضا لابد أن يكون الإنسان طالب للحق حتى يكون مرتبط بالقرآن، لأنه الاقتصار على الارتباط بالقرآن في الارتباط بالقرآن على التلفظ والتلاوة هذا ما يكفي، لابد أن يكون الإنسان مرتبط بالقرآن على صعيد القلب، وذلك لا يكون إلا بطلب الحق. يعني الإنسان عليه أن يعرض على نفسه دائما فضائل الأمور، يعني لابد أن يلاحظ نفسه أنه مثلا هو اللي هو يتصف بالصفات الجميلة التي يندب الله عز وجل الناس إليها، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هو كريم ولا بخيل مثلا، هو يعني كريم ولا لئيم، هو مسامح ولا ثم يقولون العوام نمس يعني حساس كثير مثلا، حساسية غير يعني محقة مثلا. مثل هالأمور دي شيخنا تعني أنك تجعل القرآن طبيب أدائك، فتضعه على ما تراه في نفسك من صفات رذيلة وتحاول أن تسعى جاهدا لاقتلاع تلك الصفات من النفس. طبعا لأنه أولئك اعتنوا بالظاهر وفصلوها عن الواقع خلاف الشيعة. الشيعة اعتنوا بالواقع وعملوا بالمقدار الذي عليه ظاهر حالهم. يعني الشيعة ما يرتبطون بالقرآن أكثر من الارتباط اللي يوازي عملهم. يعني مثلا البعض يقول السنة عملوا بالثقل الأكبر وضيعوا الثقل الأصغر، الشيعة عملوا بالثقل الأصغر وضيعوا الثقل الأكبر. لا، هذا كلام مو صحيح. الشيعة ما ضيعوا الثقل الأكبر. ليش؟ الشيعة ما عملوا بالثقل الأصغر كما ينبغي بعد أكيد. يعني ما على شدة ارتباطهم بأهل البيت، بعد أهل البيت عندهم مستويات احنا ما بلغنا إليها، لكن المستوى الذي ارتبطنا بأهل البيت فيه هو بعينه ارتباط بالقرآن الكريم، لأن القرآن يندبنا إلى الارتباط بأهل البيت. كونوا مع الصادقين، بمقدار ما تكون مع أهل البيت تكون مع القرآن الكريم، بمقدار ما تتباعد عن أهل البيت أنت تتباعد عن القرآن الكريم. إذن الشيعة إن كانت درجة اهتمامهم بالقرآن قليلة فهي موازية لعلمهم، أي أنهم عاملوا بما علموا. أما أولئك فتعلموا شيئا ولم يعملوا به، وأيهما أفضل؟ أن تتعلم 90% وما تعمل بشيء، ولا أن تتعلم 10% وتعمل بالعشرة؟ ذاك أحسن. هذا الشيعة هالشكل.
بس قليل قال أنا أيضا السنة كمود السيرة النبوية، السنة النبوية أيضا هذا ما يدل على
بلا أشكال شيخ، بس ده هذا اهتمام ظاهر يعني ما اهتمام واقعي.
شيخ هذا يبرر بالنسبة قلة تفاصيل الشيعة وكثرة تفاصيلها
من هذا الباب. شيخنا يعني في الواقع يعني اهتمام السنة بالتفسير الظاهري كان ناشئا من انصرافهم عن حقائق القرآن، لذلك التفاصيل كثيرة عندهم وكلها مرتبطة بالأمور الظاهرية وقشور القرآن، الناسخ والمنسوخ اعتمادا على النقولات. يعني هذه الآية ناسخة، تلك الآية منسوخة، هذه الآية خاصة، تلك الآية عامة، كلها يرتبط بالظهور والدلالة الظاهرية يعني. لكن لا تجد فيهم من فسر القرآن تفسيرا يوازي باطن القرآن، يعني ما اهتموا بالقرآن من هذه الناحية. الشيعة شيخنا يعني لابد من ملاحظة أمر، وهو أن قلة التفاسير عندهم ترجع إلى عوامل ثقافية ليست بعيدة كل البعد عن الجو الثقافي في عصر الأئمة عليهم السلام. أهل البيت لم يحثون على أن نحفظ القرآن بشكل يفهم منه انحصار المندوب في حفظ القرآن، بالعكس أهل البيت عليهم السلام يعني اعقلوا الحديث عقل دراية لا عقل رواية. يعني ذموا لنا مسألة التعبد يعني التمسك بالحفظ والغفلة عن الباطل. هذا الأمر طبعا قد يأتي شخص ويقول لك أنا قادر على الجمع بين الأمرين، هم أحفظ هم أعتني بالباطل، لكن هذا مو الأوحد من الناس بهذا النحو، ولا الأغلب شيخنا يا يهتمون بالباطل يا يهتمون بالظاهر. فأهل البيت لأنه ترجح عندهم الباطن على الظاهر صبوا اهتمامهم، ولا أقول أنهم لم يهتموا، أقول صبوا اهتمامهم على الباطل. الباطل شو هو؟ الباطل المعارف اللي بثوها في أوساط الناس. الباطل أنك أنت كل الشيعة قاطبة بلا اختلاف بلا اختلاف، تجي تقول له أنت معصوم يقول لك لا. طيب أنت مؤمن؟ قال لا أزكي على الله أحدا. لا تزكوا أنفسكم، هذا منطق المؤمنين. أما منطق الثاني هم يقولون لا نزكي على الله أحدا، صحيح ولا لا؟ لكن إذا أرادوا أن يناقشوا غيرهم من المسلمين يزكون أنفسهم. إحنا نزكي أنفسنا لأننا نعتقد بالبرهان أننا على حق، لا تعصبا ولا هوى، يعني إحنا ما أحببنا أمير المؤمنين عليه السلام لهوى في نفوسنا، للحق. أما ذاك يحب فلان وفلان ليش؟ هوى وتعصب. فإذا كفر غيره هذا معناه أنه يزكي على الله نفسه، يعني يجعل نفسه زكية حتى برغم الله سبحانه وتعالى، هذا الأمانة. يعني قلة الاهتمام بالظواهر القرآنية عند الشيعة ناشئة مترولي من هالجو الثقافي. عليكم السلام يا الله، حياكم الله وبارك يا رب، سبحان الله والخير.